مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
نكتة تسبب الصداع. مين قال أن الناس في العصور القديمة كان دمهم ثقيل؟ بالعكس، كانوا أهل نكتة، والدليل مقال طويل جدا عن أقدم 10 نكات في التاريخ، بعضها يرجع للعصر السومري في العراق. وللأسف ما راح أقدر أقول هذه النكتة لأنها عيب، عيب جدا. المفارقة هنا أنه هذا العيب هو شرط عشان تكون النكتة مضحكة. على مر التاريخ كان هذا الشرط موجود، لكن السؤال هنا، هل هدف النكتة الوحيد هو كسر حاجز العيب؟ الجواب لا وأبدا. النكتة أحيانا تحمل في طياتها فلسفة عميقة، وعندنا الدليل، كتاب فلسفي ظريف عنوانه أكثر ظرافة. العنوان يقول: أفلاطون وحيوان الخلد دخلوا إلى الحانة. ومع هذا العنوان الطريف راح نبدأ رحلة من 3 محطات، أو بلا صح 3 نكت، نتمنى تكون محطات ساخرة ظريفة. نعم، ممكن نسبب لكم شوية صداع لأنه خلف كل نكتة عجينة ضخمة حنتكلم عنها من الكلام الفلسفي، لكن عزاءنا أنه بعد هذا الصداع ندخل عالم الفلسفة من غير ما نتفلسف. بشكل أدق، حلقتنا عن الفلسفة عن طريق النكتة. الغائية. راهب بوذي وقف عند كشك لبيع النقانق وقال للبائع: اعمل لي ساندويتش فيه كل شيء. الراهب أخذ الساندويتش وأعطى البائع الفلوس، ولما الراهب طلب الباقي أو الفكة اللي يسميها الإنجليز تشينج، البائع قال له: تشينج كامز فروم وذين، يعني التغيير أو الفكة تأتي من الداخل، من داخلك. وهنا نحتاج نشرح مكمن الفكاهة في هذه النكتة عشان توضح معنى الصورة. هذه طال عمركم نكتة إنجليزية وما حتنفع تنقال إلا باللغة الإنجليزية، لأنه في لعب في الكلمات. السبب إنه النكتة تلعب على وتر كلمة change. كلمة change لها معنيين في الإنجليزية. المعنى الأول الباقي، باقي الفلوس اللي يرجع لك عادة لما تحاسب في بقالة مثلا بشكل أدق، الفكة. والثاني change معناها التغيير. اللي حصل إنه الراهب بكل براءة أعطى البائع فلوس، وبعد ما أخذ الساندويتش طلب من البائع الباقي change، يقصد فيها الفكة طبعا. البائع استخدم المعنى الثاني وهو التغيير، وحاول يحرج الراهب باستخدام مقولة للرهبان البوذيين تقول: التغيير change يجي منك أنت مو مني أنا، التغيير يأتي من داخلك. نكتة زي هذه ممكن تمر مرور الكرام على المستمع الإنجليزي، لكن هي فعلا تحاول تبرز لنا واحدة من أبرز الفلسفات اللي مرت على التاريخ الإنساني، الفلسفة البوذية. وللمعلومية كنت، وركزوا لي في كلمة كنت، لأني فعلا كنت أعتقد أن البوذية هي رمز التصالح مع الذات. هي فعلا تقول بهذا الشيء، لكن اللي ما كنت أعرف عن البوذية أنها تعتبر في عرف الفلسفات كلها فلسفة سلبية تماما، سلبية نعم، باسيف. وأرجو من محبي اليوغا ومن محبي فلسفات الشرق كلها إنهم ما يزعلون مني، لأنه فعلا هذا الشيء هو اللي يقوله كتاب اليوم. نكتة التغيير يأتي من الداخل، أو الفكة تأتي من الداخل، نقدر نحرفها شوي ونقول إنه الانفكاك من الألم يأتي من الداخل. هذه الفلسفة اللي في النكتة تحاول تفتح لنا الباب على مصراعيه تجاه الفلسفة البوذية، مفهوم تطوير قدرة كل إنسان إنه يتعامل مع صراعات الحياة، ما يجي إلا من إرادة شخصية من داخلك، تغيير داخل قلب كل إنسان. وهذه نظرة شوية سلبية تجاه قدرة المجتمعات. خلوا بالكم، المجتمعات ككتلة واحدة، مجموعة أشخاص يغيرون الواقع. لذلك الفلسفة البوذية تقول الحل إنك تغير نفسك يا فرد في مواجهة الكون وقوانين الكون، في قوانين ما لك سيطرة عليها. بالعربي، أنت لازم تأقلم نفسك مع الكون وليس العكس. نكتة أخرى قدمها الكتاب عن البوذية والفلسفات الشرقية في العموم تقول: شخص قطع آلاف الأميال وتسلق عشرات الجبال عشان يوصل للجورو، الجورو اللي هو المرشد الروحي اللي موجود في جبال الشرق. أخيرا وصل هذا الرجل للمرشد اللي كان مغمض عيونه ومتربع بأناقة وحوله هالة من النور، أو هذا الشيء اللي تصورته أنا. عموما الرجل سأل هذا الجورو، قال له: سيدي، جئتك من أقصى الأرض وأريد منك جواب لسؤال واحد، ما هو سر الحياة؟ المرشد بتثاقل جاوبه: سر الحياة سر الحياة هو في كوب من الشاي. السائل انصدم صدمة عمره بشكل هستيري، وقاعد قدام هذا المرشد يعدد المصاعب اللي واجهته عشان يوصل لهذا المكان، كم الجراح والكدمات والشوك اللي اعتلى ملابسه، وفي النهاية أطلع بهذا الجواب: سر الحياة في كوب شاي. المرشد رفع رأسه قليلا، حك رأسه وهز كتفه وقال في براءة: إذن قد يكون السر في كوب آخر غير الشاي. هذه النكتة أو شبه النكتة تشير لنا بواحدة من إشكاليات الفلسفة الميتافيزيقية على مر العصور. الكل حاول يجاوب على سؤال ما هو سر الحياة. أنا وإنت اللي قاعد تسمعني وإنت اللي قاعدة تسمعين الآن، كلنا سألنا: أين السعادة؟ ما هي الحياة؟ الكثير أخطأ في الجواب، والكثير أيضا أصر على أنه جوابه هو صحيح. لكن الجواب السهل الممتنع لهذا السؤال يقول: لا جواب للسؤال. الجواب يعتمد على الشخص اللي تتكلم معه. أنا قاعد أتكلم من وجهة نظر فلسفة شرقية، صعب تأخذ جواب لسؤال زي ما هو سر الحياة بالوكالة، يعني ما ينفع توكل شخص آخر يجاوبه لك. أنت اللي المفروض تبحث عن جواب لهذا السؤال، وعلى قولة البعض هذا سؤال وجودي، أنت لوحدك اللي تخلقه كما متوجده. في النكتة السابقة يبدو أن المرشد أو الجورو ليبرالي تماما في إجابته، وهنا أقصد بالليبرالي معناها العام مش الخاص، يعني المرشد كان منفتح لأي إجابة ممكن تكون كوب شاي كوب آخر. هو يجد أن معنى الحياة يجب ألا يكون له معنى ضيق، بل معناه مفتوح تماما. لذلك هو خطأ نفسه كمان وقال: يمكن السر ما هو في كوب شاي، يمكن أنت يلي تسألني ما تحب الشاي، ما أقدر أقول لك أنه سر الحياة. يمكن تتحب القهوة، الأعشاب، الماء. باختصار الجواب ما يعتمد علي أنا، يعتمد عليك أنت أيها السائل. البوذية كانت واحدة من الفلسفات اللي تناولها الكتاب، بل صح الكتاب قدم لنا 10 فصول، بعضها عن الأخلاقيات، بعضها عن الوجودية والميتافيزيقية. كل فصل تناول القضية محور النقاش بطريقة خفيفة جدا عن طريق النكات، خفيفة جدا على بطني وبطنك الغير متخصصة في هضم الفلسفة. الكتاب يعطيك مفتاح لكل قضية فلسفية، زي اللي سمعتوه قبل شوية عن البوذية، إنها فلسفة تدعو الإنسان إلى تغيير نفسه بدل من تغيير الكون أو تغيير قناعة الآخرين أو نظرتهم للحياة، بدلا من تغيير حالة الطقس وتكييف الكون كله بسبلتات، غير نفسك، غير نظرتك للحياة. هذه هي الفلسفة البوذية، عشان كذا هي تصنف فلسفة سلبية، لا تريد تغيير الكون، هي تريد تغيير الإنسان نفسه فقط. بالعربي ليش أقرأ كتاب زي هذا؟ أسباب كثيرة. أولها أنه مجموعة نكات، أنت قاعد تتفرج على ستاند أب كوميدي، وثانيها أنه قراءة كتاب زي هذا راح يرتب لك الفلسفة على أرفف واضحة، حيخليك تحكي عن الفلسفة المختلفة تحت تصانيف واضحة. البوذية فلسفة سلبية تعنى بتغيير الشخص للكون، وكأن مخك صار مكتبة عامة، كل قسم فوقه ملصق واضح، وتضع البوذية تحت ملصق التغيير الهادئ، الليبرالية البوذية، التغيير من الداخل، وهكذا. وبما أننا نتكلم عن البوذية وعن ليبراليتها وتحررها من المعاني الضيقة، فلا بد أن نذكر كلمة مهمة جدا عنها، وهي كلمة تيلوز. تيلوز هو مصطلح استخدمه أرسطو، ومعناها الهدف النهائي الذي يحمله كل إنسان فينا. تيلوز الهدف النهائي، الغاية العظمى اللي يحملها كل إنسان فينا. في عرفنا ولغتنا إحنا يا عرب نسميها الغاية، الغاية من كل شيء. وهنا الغاية النهائية اللي يتمناها فلان تختلف عند علان. الغائية عند أرسطو قضية القضايا، هو يؤمن بأنه مو بس الإنسان عنده غاية، بل كل شيء في الكون له غاية مبطنة. جوزة البلوط. هذه الجوزة التافهة اللي كان السنجاب سكرات في فيلم آيسبيرغ كان يجري وراها طول الفيلم، فاكرينه؟ هذه الجوزة لها غاية بحد ذاتها، وهي أن تتحول إلى شجرة بلوط. نعم، كل شيء في الكون له قضية، حتى جوزة البلوط. على فكرة سكرات هذا السنجاب الصغير اللي قاتل في فيلم آيسبيرغ وحارب وتبهذل عشان غاية في نفسه أيضا، كان يبغى جوزة البلوط. هو شخصية لازم نسأل نفسنا بخصوصها، هل نحن سكرات؟ هل نحن هذا السنجاب الظريف؟ هل عندنا غاية تحركنا؟ هل هناك ما يجعلنا نستحق أن نستيقظ من أجله صباحا ونأكل ظهرا وننام ونفكر فيه ليلا؟ أعتقد أن استخدام ثمرة البلوط في فيلم العصر الجليدي ما كان عبث، بل كان رمزية لفكرة الغائية اللي تكلم عنها أرسطو، ومن أجلها صنع لكل شيء في الكون غاية تحركه. إذا سألك أحد ما هي الغائية، تقدر تجاوبه بأنها نظرة فلسفية أو نظرية فلسفية. هذه النظرية تقول بأنه لكل شيء في الدنيا غاية، حركة أي شيء في الدنيا وراءها غاية، أي تصرف وراءه غاية معينة. الغائية بالتالي هي علم الغايات. كل تغيير في السلوك وراه سبب، يعني كل حركة وكل تغيير له معنى وسبب، ما هو عبثي. يعني الغائية ضد العبثية، ضد العدمية. العدمية اللي يؤمن منظرها بأن حركة الكون ما لها معنى أو هدف. الغائية العكس، الغائية ساعدت كثير من الفلاسفة الدينيين أن يثبتون وجود الله منطقيا. كل هذا التوافق في حركة الكون والغائية من وراء هذه الحركة تدل على العلة الأولى، سبب الأول لأوجد هذه الكائنات وهذه الحركات. من الفلاسفة اللي استخدموا هذا المنطق ابن رشد وأبو حامد الغزالي، ومؤخرا تجد العلماء والفيزيائيين بشكل أدق يتبنون نظرية تشابه هذه النظرية، اسمها التصميم الذكي، وهي فكرة علمية تدعم فكرة الإيمان بإله خالق ومدبر للكون. لكن مو شرط تكون الغائية مبدأ ديني. تقدر تقول هذا الكلام إذا سألوك عن الغائية. الغائية قد تكون مادية تماما بحتة، علمانية زي الماركسية مثلا. بعض معتنقي الغائية ما هم مصنفين كديانة سماوية أو توحيدية مثلا زي البوذية. البوذيين ما عندهم الغاية التي يؤمن فيها أهل الكتب السماوية. أهل الكتب السماوية يؤمنون بأن الغاية هي تجاوز الحياة الدنيا بأفضل خلق وسلوك، لأنه في حياة ثانية تنتظرنا. البوذيين لا، عندهم غاية مختلفة شوية. الغاية عند البوذيين أن الإنسان عنده سجل، سجل مليان ملفات حياة هذا الشخص، تسجل في هذا السجل أعماله ويسموها الكارما. هذا السجل يحدد ما هو مصير الإنسان. مصيره مو في حياة ثانية بعد حياة الدنيا، بل في نفس الحياة اللي نعيشها. تنتقل الروح إلى حيوان أحقر من الإنسان كعقاب. إذا أنت إنسان سيء روحك راح تروح إلى حيوان أحقر من الإنسان، أو ممكن روحك تروح إلى شيء أفضل من إنسان كثواب. البوذية ما تؤمن بوجود إله موجد للكون وحافظ له، بل الكون ماشي بطريقة أوتوماتيكية ذاتية. هم مؤمنين بوحدة الوجود، وإننا مجرد مكونات داخل هذا الكون، متحدين في الكون بالأصح. هذا التوحد مع الكون يظهر في حركتنا المشابهة لهذا الكون، لأنه طالما الكون عنده غائية فنحن البشر أيضا عندنا غاية أو تيلوز. الغريب في البوذية والغائية اللي تعيش في كنفها البوذية إنها تتقابل مع فلسفة تشاؤمية غارقة في السلبية، فلسفة حديثة اللي هي فلسفة شوبنهاور. خلونا نعرف أكثر عن نقاط الالتقاء اللي ذكرها الكتاب بين البوذية وبين شوبنهاور، من خلال الكلام عن شوبنهاور نفسه وما فعله هذا الرجل في العالم. شوبنهاور فيلسوف ألماني لا يرى في الحياة إلا الشر المطلق، وهذه هي البوذية برضه، ترى الحياة عبارة عن صراع مؤلم وإحباطات، وأن الطريق عشان نتجنب هذه الصراعات وهذه الإحباطات إننا نقبل الكون كما هو، أن نتجنب المقاومة لأن المقاومة تزيد الألم، إننا نمشي مع الموج مع التيار، ما فيش فايدة من المقاومة. شوبنهاور برضو يرى التعاسة والعذاب في الحياة إنها القاعدة، بينما السعادة هي الاستثناء. القاعدة في الحياة التعاسة والعذاب، السعادة استثناء. شوبنهاور يرى الإنسان بأنه هاردوير زي جرم الكمبيوتر، قطع كمبيوتر. أما السوفتوير هي النزاعات البشرية المزروعة فينا. تخيلوا كمبيوتر جميل مصنوع بصناعة ممتازة لكن داخله كلها سوفتوير شرير فيروسات. إحنا محكومين بهذه النزاعات في عرف شوبنهاور، زي ما الكمبيوتر محكوم بالسوفتوير المليان فيروسات. يقول شوبنهاور كذلك عن الحب بإرادة بأنه كذبة. إحنا ما نحب، إحنا نحب لأجل الجنس. الجنس يؤدي إلى التكاثر والتناسل، وهذا الشيء إحنا مدفوعين إليه دفعا، مو بمزاجنا، مو عشاننا حبينا، بل مدفوعين إليه عشان نحافظ على الحياة ونبقي الإنسان على وجه الأرض. بمعنى ما في شيء اسمه حب من أول نظرة، ما في شيء اسمه صدفة. كل أغاني الصدف والعيون والنظرات والحب العذري الأفلاطوني غير موجود في عرف شوبنهاور. ما عاد في أغاني بهذا الشكل إذا شوبنهاور حكم العالم، بل الحب عند شوبنهاور له غرض غائي بعيد، التكاثر. ملاحظين أنه حتى تشاؤمية شوبنهاور وصلتنا للغائية. أصدقائي كمان ملاحظين أنه نكتة بسيطة زي نكتة الراهب اللي خيب ظن السائل وعزمه على كوب شاي في النهاية، ملاحظين أنه نكتة زي هذه كشفت لنا عن فلسفة بوذية ليبرالية التوجه، الفلسفة اللي تؤمن بأن السعادة ما لها جواب واضح وإنها تعتمد على السائل، وإنها أقصد البوذية فلسفة غائية، يعني الكون كله يعمل وفق مبدأ الغائية اللي هي ضد العبثية. ثم نرى تشابه البوذية وأفكار بعض التشاؤمين في أن الحياة صراع مستمر وإننا لازم نستسلم لصراعات الحياة أو على الأقل ما نعاندها. نكتة واحدة خلتني أكمل بها فهمي عن البوذية وأضمها لقائمة الفلسفات الغائية. النسبية. كانت الحلزونة تصرخ وتبكي، والسبب أنه سلحفاتين سرقوها وسط الشارع في وضح النهار. هذه بداية نكتة موجودة في الكتاب. حلزونة تصرخ لأنه سلحفتين سرقوها وسط الشارع. الشرطي جاء للحلزونة وسألها اشرحي لي بالتفصيل كيف حصلت السرقة. قالت وهي تمسح دموعها ما أدري، الموضوع حصل لي في لمح البصر. اللي فهم النكتة أهلا وسهلا، اللي ما فهمها معليه لأنها مترجمة. النكتة هذه لها علاقة واضحة بقضية النسبية، نسبية الوقت بالتحديد. الزمن شيء نسبي بحسب وضع الشخص اللي قاعد ينظر للزمن، فهو طويل مثلا للشخص اللي قاعد ينتظر نتيجة اختباره، طويل بالنسبة للفريق الفائز في مباراة نهائية، طويل بالنسبة للشخص في محاضرة مملة، لكنه سريع زي البرق بالنسبة للشخص وسط الاختبار والأسئلة كثيرة، بالنسبة للشخص حاضر في حفلة يحبها، بالنسبة للشخص جالس مع أحد يحبه. النسبية يعتبرها البعض خيالات علمية، لكنها الآن أصبحت حقائق. النسبية لها علاقة وطيدة بمصطلح اسمه الإبطاء الزمني، وهذا المصطلح موجود في النسبية الخاصة عند أينشتاين. لكن ما علاقة أينشتاين بالفلسفة؟ أينشتاين عالم، عالم فيزيائي، ليه دخلناه في الكلام عن الفلسفة؟ أينشتاين نظرية علمية زي النسبية، كيف نصنفها؟ كيف نجرؤ أننا نصنفها فلسفة؟ ما لنا حق، صح؟ يمكن، لكن خلكم معنا واحدة واحدة. الإبطاء الزمني شيء عجيب، والكلام فيه أشبه بالكلام عن عالم غير عالمنا، عالمنا الأرضي اللي كلنا عرفناه. أينشتاين عمل تجربة الساعة في طائرة نفاثة. الطائرة نفاثة تسير بسرعة أعلى من سرعة الصوت، ووجد أن الساعة بعد عودتها للمطار إنها أخرت أجزاء من الثانية مقارنة بالساعة اللي في المطار. مرة ثانية، الإبطاء الزمني هو عبارة عن ساعة تضعها في طيارة نفاثة وفي ساعة في المطار. الطيارة انطلقت في الجو وراحت لمطار آخر ورجعت. لما نيجي نشوف الساعة اللي داخل الطائرة نلقاها أخرت أجزاء من الثانية مقارنة بالساعة اللي في المطار. هذا هو الإبطاء الزمني في نظرية أينشتاين. وقبل ما ندافع عن كلام أينشتاين بأنه في جزء من الفلسفة أيضا بجانب نظرياته العلمية، خلينا نتكلم عن الخلط اللي يحصل في كلمة النسبية. النسبية لما نتكلم عنها بشكل عام زي فكرة المحب اللي يجد الوقت سريع مع حبيبته، أو بطيء لما يكون يتفرج على فيلم ممل. هذه النسبية يسمونها relativism أو مذهب النسبية، لكن النسبية الخاصة والعامة اللي تكلم عنها أينشتاين، النسبية العلمية يسمونها relativity. والrelativity عادة ما تلحق بكلمة نظرية، يعني نقول the theory of relativity أو relativity theory. عموما المفردتين يشتركون في فكرة أن الحكم على الأشياء يتغير بتغير الظروف. أصدقائي، إحنا نخلط أحيانا بين مفردتي فلسفة وميتافيزيقيا. ميتافيزيكس باليونانية هي كلمتين ميتا وفيزيكس، ميتا معناها ما وراء، وفيزيكس فيزيقيا معناها الطبيعة. إذن الكلمة ككل صارت علم ما وراء الطبيعة، وعلم ما وراء الطبيعة ما هي معناها فلسفة، مو بالضبط معنى فلسفة. أنا كنت أستخدم الاثنين كشيء واحد. لا، الميتافيزيقيا واحدة من مواضيع الفلسفة. يعني لما تفتح قاموس أسماء الفلاسفة تلقى منهم ميتافيزيقيين وتلقى منهم أشخاص غير ميتافيزيقيين. المسائل اللي تناقش في الميتافيزيكس هي المسائل اللي ما تتناول الواقع المادي اللي نعيشه. زي إيش؟ الميتافيزيكس زي الكلام عن الجن، الملائكة، التخاطر، الحدس، قوانين الجذب وهكذا. هذه ميتافيزيكس، بحثهم يعتمد على أشياء ومناهج أخرى غير المنهج التجريبي اللي يستخدم في العلوم الطبيعية. يعني ما حنفحص قانون الجذب وعالم الجن والملائكة داخل معمل، لا. في عصر العلم والصناعة صارت التجربة العلمية هي السيد العظيم الآمر الناهي في حياتنا. التجربة العلمية هي عملية استقرائية، مجموعة من البراهين تثبت نظرية، اتجاه من الخاص إلى العام. يعني إحنا نثبت نظرية من خلال التفاصيل. مرة ثانية عشان هذه نقطة مهمة عندي، المنهج الاستقرائي هو منهج تجريبي يعتمد على التجربة. الباحث يقرأ في التفاصيل ثم يتجه للقاعدة، الشخص من التفاصيل يؤسس قاعدة. أما المنهج الاستنباطي، الباحث يبدأ بالنظرية أو القاعدة المسلم بها، ثم يضع جزئيات بناء على هذه النظرية أو القاعدة. عموما المنهج التجريبي ضد الاستنباط، يعني المنهج التجريبي ضد الاتجاه من الفرضية أو القانون إلى التفاصيل والبرهان. أكبر مثال يوضح الفرق بين المنهجين هو منهج نيوتن وأينشتاين. نيوتن كان استقرائي، أينشتاين كان استنباطي، وهذه التصنيفين وحدها حوار عظيم وجدل متواصل حول ما إذا كانت نظريات أينشتاين ذات طابع علمي خاص ولا استخدم فيها أحد سوى خياله. لكن الأكيد إنه أينشتاين انطلق من قوانين معينة وضعها عقله، وبعد كذا بدأ يبحث في التفاصيل. يقال إنه أينشتاين هو من أعاد للاستنباط هيبته، هو يضع الفرضية في البداية ثم ينطلق منها تجاه الجزئيات. النسبية مثلا، هذا الاكتشاف العلمي العظيم، كان مبني على منهج اعتبروه الناس لفترة طويلة منهج ساذج. أينشتاين أكد فكرة إنه الفيزيائي ما هو شخص ماسك مقشة قاعد يجمع فيها بيانات كلما هب ودب، ما في يده عدسة يراقب هذه التفاصيل بعد كذا يطلع للنظرية. أينشتاين يقول إنه النظريات الفيزيائية نقدر نوصل لها عن طريق، ركزوا معايا، عن طريق التأمل الفكري، تفكير عقلي محض. يعني العلوم مو بس اتجاه من الوقائع اللي تصير قدامنا إلى نظرية، لا، بل العلم كذلك من وجهة نظر أينشتاين ممكن نوصل له عن طريق فرضية، تأمل في الكون ثم نتجه إلى الوقائع. هذا اللي سواه في نظريتي النسبية العامة والخاصة. تأملاته وتنظيراته في الجاذبية والضوء هي تأملات أو تنظير عقلي حدسي تخيلي. نظرية فيلسوف انطلق من التأملات هذه بوقائع وتفاصيل. هذا المنهج الاستنباطي من العام للخاص. ومن أينشتاين بدأت الفيزياء الحديثة اللي أعادت هيبة الاستنباط بما فيه من اعتماد كبير على العقل والمنطق والحدس، من غير ما تلغي طبعا دور الاستقراء. باختصار شديد نقول أينشتاين، وبحسب آراء كثير من المفكرين، هو عالم محسوب على الفلسفة والميتافيزيقيا بالذات. أصدقائي، القراءة في صراع القوة العلمية مبهر. نعم هو صراع، كأنها دوري في البريمير ليج. يسيطر الأرسنال فترة من الزمن، تفرح الملكة إليزابيث لأنها تعتبر من إحدى مشجعات الأرسنال. يجي تشيلسي ويونايتد يبعدون الأرسنال عن المنصة. بعدها بسنوات يصعد المانشستر سيتي وليفربول ويأكلون الجوع للجميع. العلوم ومناهج البحث كلها عاشت نفس هذا الصراع. بعد زمن طويل من إعلاء دور العقل المحض في فهم الحقائق، جاءت جماعة اسمها المناطق الوضعيين. هم تبع الفلسفة اللي اسمها الوضعية المنطقية. هذه الفلسفة أو هذه الجماعة سحبت البساط من العقل والتأمل ووضعت تاج الفخر والمجد للرياضيات والعلوم. أصبحت الفلسفة هرطقة إلا لو كانت محكومة بالأرقام والمنطق والبحث والتجربة. بالتحديد هذا حصل في القرن العشرين. بدأت حلقة فيينا. حلقة فيينا هي مجموعة من العلماء التجريبيين كان هدفهم إنهم ينقضون الفلسفة كمصدر لتشريع العلوم. أعلوا من شأن الاستقراء بدل الاستنباط. لذلك نقول إنه هؤلاء العلماء التجريبيين اللي اجتمعوا في فيينا وكونوا حلقة فيينا في بداية القرن العشرين كان هدفهم إعطاء الأولوية والمصداقية لكل العلوم التجريبية بدلا من التفكر وعمل شغل الرهبان. لا تحاول تفهم الكون عن طريق التأمل والتفكير العقلي المحض. وطبعا صار الكلام في الفلسفة عبارة عن هرطقة، مجرد رص كلام ما له أي طائل أو فائدة. ما في أي دليل علمي مثبت للصحة أو خطأ هذا الكلام، هو مجرد رص كلمات زي الشعر مثلا. ما هي مشكلة إن عجبوا فيه، لكن لا تحكم عليه إنه علم. ما هو صحيح ولا خطأ، ما له معنى. هنا ظهر الملك الجديد في عالم البحث العلمي. الملك الجديد هو العلوم المادية. طبعا هذا الملك اعتلى العرش بعد موت الملك السابق الميتافيزيقيا. أتوقع أنه عندكم سؤال الآن عن كلمة للتو ذكرتها، الوضعية المنطقية اللي هي Logical Positivism. Logical أصدقائي معناها منطقي، وبوزيفيتيزم معناها وضعية أو مذهب الوضعية. إيش يعني وضعية بالأول؟ بوزيتيفيزم جاية من كلمة بوزيتيف. بوزيتيف معناها إيجابي ولها معنى آخر أكيد. لو سألتك هل أنت متأكد من أن فلان موجود في الغرفة؟ راح تقول لي yes I'm positive. والشيء المتأكد منه أنت هو شيء حقيقي، ولذلك سموا هذه المدرسة بالبوزيتيفيزم، لأن الحقيقة عند هؤلاء العلماء نقدر نوصل لها بالتجربة الحسية، نقدر نشوفها نسمعها نلمسها. هذه الحقائق والوقائع أكيدة لنا، مو بس مجرد تنظير وخيال وربط ذهني بين الأشياء. المناطق الوضعيين كمان أخذوا منهجهم وفلسفتهم للعلوم الاجتماعية، يعني أخذوا المدرسة اللي تحب تقيس أخذوها لنا كبشر، علم نفس وعلم اجتماع. فمثلا عندهم لا يمكن أن نعرف حجم القلق في شخص ما عن طريق التنظير في هذا القلق، بل يجب أن نجمع بيانات ثم نعرف هذا القلق ثم نبني معرفتنا على هذا الأساس. وأسهل طريقة عشان نعرف منها كيف كان الوضعيين يعلمون العلوم الاجتماعية كان سيغموند فرويد. فرويد أيقونة علم النفس، معروف ما يحتاج نتكلم عنه كثير. من السهل أن نعرف أن طريقته في التحليل النفسي كانت تحت تأثير قوي من فلسفة الوضعية المنطقية، لأنه حاول صنع نظرياته في علم النفس بناء على مشاهدات جمعها. كان يشوف المرضى ويجمع منهم بيانات ويضع نظريته. ملاحظين الاستقراء؟ كل نظرية كان يبرزها سيغموند فرويد كانت نتيجة بيانات صغيرة، ملاحظات مشاهدات لمرضى. أي كلام يقال في العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية لو لم يكن مثبتا صحته فهذا ما له أي معنى أبدا. هذه هي الوضعية المنطقية، وهذا هو مبدأ التصديق أو الإثبات. مبدأ التصديق أو الإثبات اللي هو Verification Principle. من يكره أنه أي جملة تسمع لازم تكون مثبتة ولها دليل بالأرقام؟ أنا أبغاك إذا تكلمت تعطيني أرقام، أرقام لا تكذب. مجتمع قاعد يزدهر بناء على هذه المدرسة فعلا. إذا نقدر نقول أن الوضعية المنطقية هي عملية بناء بيانات ثم قاعدة. نكمل في حرب مدارس البحث العلمي. حصلت حرب جديدة على مبدأ التصديق والإثبات اللي هو الـ Verification Principle. ولاحظوا هنا أني وأنا أقرأ عن هذا المبدأ وأنه هذا المبدأ انهزم، حصلت لي لحسة مخ. كيف ممكن كلام عظيم زي هذا يحارب؟ كيف ممكن علماء محترمين يرفضون فكرة أنه البيانات اللي نجمعها عن ظاهرة معينة، أنه الأدلة اللي نكدسها وكل البراهين هذه ممكن ترمى على جنب ولا نعترف بها؟ أنه عملية بناء نظرية من ملاحظات ممكن تحارب. بالعربي ليه مبدأ التأكيد الـ Verification Principle ممكن ينقض؟ السبب في نقض مبدأ التأكيد كان الوز الأبيض. نعم اللي سمعته صحيح، فكرة الوز الأبيض هي اللي نقضت مبدأ التأكيد. والوز الأبيض هذه فكرة كلاسيكية تقول أنه علماء أوروبيين يقدرون يرصدون مشاهدات كثيرة لا تحصى لطائر الأوز في العالم، راح يجدون أنه كل الأوز اللي مروا عليه أبيض. لذلك هؤلاء العلماء ممكن يعملون ادعاء أنه كل طيور الأوز بيضاء. طبيعي، أنا جمعت بيانات كافية عن كل الأوز اللي أنا شاهدته ووجدته أبيض، لذلك هحط القاعدة هذه، هحط النظرية دي، كل أوز يساوي لون أبيض. لكن هذه مشكلة، خاصة لو صادفنا وزة واحدة سوداء. إحنا راح ننسف هذا الادعاء اللي اعتبرناه حقيقة. القاعدة كلها حتدمر لو وجدنا وزة واحدة سوداء. هذا اللي حصل فعلا، لأنه الوز الأسود موجود في أستراليا. لذلك نقدر نقول إنه الشيء الوحيد اللي نقدر نثبته، نقدر نثبته عن طريق النفي وليس الإثبات. يعني باختصار، المناطق بعد ما كان عندهم مبدأ اسمه مبدأ التأكيد أو الإثبات، وصلوا الحقيقة تقول كوننا وضعنا نظرية واستطعنا إثباتها بكثير من البيانات، فهذا ما هو دليل كافي إنها صحيحة، لأنه ممكن تطلع شقفة بيانات واحدة. هذه البيانات إحنا ما انتبهنا لها، ما شفناها، ما وصلنا لها، ممكن تنسف كل هذه النظرية. إذن الوضعيين المنطقيين وصلوا إلى مبدأ جديد، الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي إذا قدرنا ننفي أو ننقض نظرية بالدليل. إذا نقضنا نظرية وكذبناها أصبحت حقيقة. إذن الادعاء الصحيح في فكرة الوز البيضاء لازم يكون كالتالي: ليس كل الوز أبيض. هذه حقيقة، هذه جملة صحيحة، لأننا نقضنا نظرية أن الوز كله أبيض. هذا هو الإثبات بالنفي. صيغة النفي هي الصيغة الصحيحة في العلم، التكذيب وليس التصديق. طيب أصدقائي، ما الأينشتاين وما هذا الكلام اللي قاعدين نقوله؟ ببساطة، أينشتاين رمى بالوضعية المنطقية كلها من الشباك. رغم أن أينشتاين في بعض عباراته كان يستهزئ بالميتافيزيقية والكلام في وراء المادة، لكن هو أول واحد مارسها في تنظيره وتأملاته في الكون. لأن أينشتاين استبدل فيزياء نيوتن بنظرية النسبية، وهذه النظرية مليانة كلام ميتافيزيقي تخيلي لا يمكن إثباته بالملاحظة والتجربة. حاول الوضعيين لي عنق نظرية أينشتاين عشان يظهرونها كأنها منهج علمي تجريبي، لكن أبدا، أينشتاين عمل ثورة. واللي كان أينشتاين وفلسفته البحثية كانت تماما ضد حلقة فيينا والتجريبيين. الثقوب السوداء، المادة المظلمة، والأكوان الموازية، كلها أطروحات فيزيائية جديدة لم تثبت بدليل ملاحظ في الكون. لما نزل بودكاست زمكاني لفساندتش ورقي، نزل حلقة عن إمكانية العودة للماضي نظريا على الأقل، يوم تكلم أحمد الحربي عن الأكوان المتعددة، قوبلت الحلقة من البعض بالتكذيب، وهذه ردة فعل طبيعية جدا، لأن الكلام أشبه بالخيال، أشبه بالحلم، أشبه بالأفلام، كان يا جماعة خيال علمي، ردة الفعل متوقعة، لأنه عالم فيزيائي شهير زي سمولن مؤسس المعهد الكندي للفيزياء النظرية انتقد ما تؤول إليه الفيزياء حاليا. كان معترض على الأسلوب اللي استخدم فيه الحسابات وتفعيل الخيال عشان نضع فرضيات علمية. على حد قوله، قاد هذا الأسلوب الفيزياء لأزمة كبيرة. النظريات الجديدة زي الأكوان المتعددة اللي تقول إنه وجودي أنا قد يكون في أكثر من مكان في نفس اللحظة، هي نظرية جميلة للقراءة، لكن لا شيء منها تم تأكيده تجريبيا. في النهاية لي سمولن وصف هذه النظريات بأنها ميتافيزيقية بحتة. أوكي وصلنا، أينشتاين ممكن نصنفه ميتافيزيقي. نعم يا أصدقائي، لأنه نظرية الأوتار أو string theory اللي تقول إنه الكون كله نشأ عن طريق اهتزاز وتر واحد متناهي في الصغر لدرجة لا يمكن أن تراه عيننا. هذا الوتر صغير جدا واهتز، وهذا الاهتزاز سبب أو أنشأ الكون. هذه النظرية ما نقدر ننفيها ولا نقدر نثبتها. وإذا ما كانت هذه الميتافيزيقية فما هي إذن؟ الخلاصة يا أصدقائي إنه أينشتاين ونسبيته وجماعته ممكن نصنفهم بأنهم محسوبين على الميتافيزيقية، وبكذا نكون بررنا سبب ضم نظرية النسبية ونكتة الحلزون البريئة من ضمن النكات اللي تعبر عن فلسفات البشر الحديثة، وبكذا برضو نكون مسكنا مفاتيح فلسفية كثيرة تقول إنه أينشتاين فيلسوف كسر الفيزياء الميكانيكية المضبوطة اللي أسسها نيوتن واستبدلها بفلسفة ميتافيزيقية تأملية مبهورة بالأرقام والخيال. أينشتاين يا جماعة عمل نقلة كبيرة في العلوم بعد فترة طويلة تسيدتها الوضعية. وأخيرا لاحظوا أن نكتة واحدة عن الحلزون دخلتنا في صراع فلسفي كبير جدا، وهذه هي ميزة الكتاب. إيمانويل كانت كان الطبيب منهمك في أوراقه في المكتب. فجأة دخلت عليه الممرضة وقالت له: دكتور، في رجل مخفي برا يبغى يقابلك. رد عليها الدكتور وقال: قولي له ما أقدر أشوفك. أصدقائي، إذا ابتسمتم على هذه النكتة فلازم نرجع الفضل لإيمانويل كانت. إيمانويل أو إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني المعروف. على فكرة كانت لما تقرونها بحرف الطاء مكتوبة باللغة العربية هو تعريب لاسم كانت عشان نعطي الاسم نكهة عربية. خلونا في نكتة كانت. الحقيقة هو ما قال النكتة، بل تحدث عنها بطريقته الفلسفية المنضبطة الصعبة المعقدة جدا جدا جدا. كانت يقول أنه خلف كل جسم كل شيء أمامك، الساعة، السيارة، الحجر، البحر، خلف كل هذه الأشياء يوجد شيء ما هو سبب ظهور الشكل واللون والحركة، يوجد شيء ما هو هو اللي يعطينا الظواهر اللي نشوفها بالعين، نسمعها بالإذن، ونرصدها باللمس. للأسف إحنا ما نقدر نشوف هذا المصدر الأساسي للأشياء، ما نقدر حتى نتكلم عن هذا المصدر. اللي نقدر نقوله ونتكلم عنه هو الشيء الظاهر أمامنا، العالم الظاهري، The Phenomenal World. العالم الظاهري من لون وشكل هندسي ورائحة وملمس هو الشيء اللي نقدر نشوفه، لكن في شيء خلف هذه الأشياء ما نقدر نشوفه أو نتحدث عنه. هذا الشيء سماه كانت بـ Ding an sich أو الشيء في ذاته. في البداية أنا عرفت كانت بسبب مزحة قالها لي واحد من الشباب اللي كانوا معنا في جلسة نقاش محكمة ومغلقة جداً. كنا نتناقش في قصة قصيرة كتبها يوسف إدريس، وكنت أقسم لهم أنه يوسف إدريس كتب قصة نظرة. القصة اسمها قصة نظرة، كنت أقسم أنه هذه القصة كتبها يوسف إدريس عشان يوعي المجتمع بخطورة منع الأطفال من العيش في سن ما هو سنهم وفي عالم ما هو عالمهم. كنت أؤكد أنه قصته هذه مو مجرد قصة، بل مجلدات من الوعي والتوعية المجتمعية. النقاش تطور لدرجة أني جازفت وصرحت تصريح أكبر مني بكثير، قلت أنه الفن بدون رسالة هو مجرد تضيع للوقت. لحظتها رمى أحدهم جملة جميلة ومبتكرة وقال: لا تصير كانت أكثر من كانت نفسه. وهنا توقفت عشان أعرف من هو كانت اللي المفروض ما صير زيه. كانت هو صاحب فلسفة الواجب في الأخلاق. كانت اللي نشأ في بيئة بروستانتية متشددة، يشوف إنه السعادة ما هي غاية من غايات الإنسان، مو كل شيء نسويه لأجل السعادة أو المنفعة، لا، الهدف الأسمى لي ولك شيء آخر غير السعادة أو المنفعة، بل يجب أن نتحرر من أهوائنا، من ميولنا، من سعينا للسعادة والمنفعة، ما نخليها المحرك الأساسي، بل نحن يجب أن نفعل الواجب سواء كان هذا الواجب يقدم لنا منفعة وسعادة أو لا. واجب تجاه أنفسنا، واجب تجاه المجتمع، واجب تجاه الكرة الأرضية. الرجل اليائس المتعب المنهك اللي وجد أنه لا حل أبدا في حياته، قد يجد أن السعادة والحل في وضع حد لهذه الحياة، قد ينهي حياته. هذه نظرة كانت. هذا الفعل ليس أخلاقيا، لأنه نزع للوصول للسعادة ضد الواجب. ملاحظين؟ العدميين سعادتهم في الذهاب إلى الفناء، إلى العدم. عند كانت والمدرسة اللي جاء منها وأنشأها كانت، هذا تصرف وسلوك خطأ، ليس أخلاقيا. الإحسان للآخرين يا جماعة واجب، إنقاذ حياتي وحياة الآخرين واجب، مهما كانت النتائج المترتبة على إنقاذ حياة الآخرين أو مساعدتهم. طيب، هذا كلام جميل، وما نقدر نخلي كانت مثال للتمحك والتطرف في نظرية الواجب، لأنه أي إنسان محترم راح يقول كلام كانت. لا، المسألة مو كذا. تعال معي وشوف عمق دخول كانت في النوايا. كانت يقول لو التاجر رفض أنه يرفع سعر بضاعته رغم ارتفاع أسعار كل المنطقة، لكنه رفض أنه يرفع سعر بضاعته، هذا التصرف ظاهره أخلاقي، اللي يبدو لنا أنه أخلاقي، لكن ما هي نية هذا التاجر من عدم رفع الأسعار؟ بالتأكيد أنه الجواب المنطقي عشان الفقير مثلا ما ينحرم من هذه البضاعة، ما يتأثر برفع الأسعار، لذلك أنا ما راح أرفع أسعاري. لكن السؤال مرة ثانية، هل فعل هذا التاجر هذا الشيء لأنه متعاطف أخلاقيا مع الفقراء، ولا لأنه حيكسب سوق جديد يضمن أنه الكل راح يشتري منه؟ هل عشان مصلحته في النهاية؟ بالعربي عند كانت، إذا كان هذا السلوك ما نبع من إحساس بالواجب فهو سلوك لا أخلاقي، رغم أنه في شكله وظاهره وأثره يبدو أخلاقي. بالكلام عن ظاهر فعل التاجر وباطنه أو نيته، نجي للكلام عن الظاهراتية الفينومينولوجيا عند كانت. كانت يقول أنه العقل ما يقدر يفهم شيء من الأشياء إلا الظاهر منها، ما نقدر نفهم أي شيء إلا من اللون، الشكل، الحجم. نعم، في حقيقة كامنة هي مصدر اللون والشكل زي ما قلنا، لكن ما نقدر نشوفها. إحنا نقدر نفهم فقط الظواهر. هذا المبدأ مبني على فلسفة الظاهراتية، وبكذا نقول إنه كلام كانت عن الظاهراتية في القرن 18 مهد الطريق لبناء منهج بحثي لا يؤمن إلا بحقيقة ظاهرة لنا نقدر نقيسها، نلاحظها بالحواس وبالأرقام، وهي المدرسة الوضعية اللي تحدثنا عنها قبل شوي. لذلك نقول إذا مرت عليك مفردة الظاهراتية أو مر عليك اسم كانت، على طول تذكر الوضعية المنطقية، لأنه بينهم علاقة، وأن الطبيب في النكتة السابقة كان معه حق يوم قال للممرضة أنا لا أستطيع رؤية ذلك الرجل الخفي، لأنه كانت علمنا أننا لا نستطيع معرفة الشيء إلا مما يظهر منه، وذلك المريض لا ظواهر واضحة لديه. عندي استفسار بسيط قبل ننتهي من هذه الحلقة، هل نقدر نربط الفلسفة بمادة سهلة كالنكتة مثلا، بالأغنية، بالشعر؟ هل نقدر نقدم منهج 101 مثلا زي هذا الكتاب عن الفلسفة؟ هل نقدر نكشف لشبابنا قمة جبل الفلسفة الجليد الظاهر لنا، بحيث يستكملونهم رحلة التنقيب عن قاعدة الجبل المخفي تحت الماء؟ هل نقدر نبعد عن كلكعات الفلسفة ونقدمها في قالب سهل، على الأقل يكون مدخل لفهم ماذا قال الأولون وليه قالوا اللي قالوه؟ نكتة مثلا عن الحرامية اللي دخلوا البنك ووقفوا الناس في البنك وجههم للجدار وبدأوا ينشلون جيوب الناس، المحافظ والساعات طبعا. بين المختطفين اللي وجههم للجدار كان في 2 محاسبين في البنك، واحد منهم بشويش سلم الثاني شيء في يده، الثاني سأل بصوت واطي جدا ما هذا؟ المحاسب الأول قال له هذه $500 اللي سلفتني إياها. نكتة زي هذه تنفع مدخل لـ20 مدرسة فلسفية، منها مدرسة كانت، ألا وهي إنه ظاهر ما قام به المحاسب الأول عمل أخلاقي، لكن النية والسياق تقول إنه عمل غير أخلاقي تماما، لأنه سلم زميله في العمل مبلغ راح ينسرق حالا. هل فعلك الخير لجارك عشان تكسب الجميل يعتبر هذا العمل أخلاقي؟ هل الكرم لمصلحة شخصية لاحقا في المستقبل هو فعل خير، أو لازم العمل ينبع من إرادة لفعل الخير؟ مثل هذا النوع من التناول يسهل علينا طرح الأسئلة والتعمق في الفلسفة أكثر وأكثر. وأخيرا، هل ممكن نقرأ كتاب عربي قريبا عنوانه يشبه لكتاب اليوم؟ هل راح نشوفه في مكتبتنا والمؤلف شخص عربي؟ نتمنى ذلك. كنت معكم أنا أنس بن حسين، نصا وصوتا، وفي أمان الله.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.